ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصل بنا المقام إلى قول جابر رضي الله تعالى عنه: ثم أذن، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل بتعبير أدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعثه رسول الله ليؤذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام في العام العاشر من الهجرة النبوية. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ حجه في الرابع أو الخامس من ذي القعدة، وكان الانطلاق في رحلته إلى مكة اللقيا في ميقات ذي الحليفة. وبلا شك أن في الوقت الذي اختاره صلى الله عليه وسلم والمكان الذي اختاره، فالوقت وقت زمان، والمكان مكان ميقات، فالميقات زمان ومكان، اجتمع ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتينا كلمة مفصلة بعد قليل إن شاء الله. قال: ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وهو الذي يسمى اليوم أبا علي، حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر أي الصديق رضي الله تعالى عنه، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. إذن توافد الناس في كل مكان على مد بصر جابر من اليمين والشمال ومن الأمام والخلف، والنبي في منتصف الناس بين أظهرهم، أناس مثل مد البصر. اجتمع جل من أراد أن يحج، عدد قليل ويسير التقى مع رسول الله في مكة، وكان منهم علي رضي الله تعالى عنه. إذ كان علي رسول الله إلى اليمن، فجاء بالبدن بالنوق من اليمن وجاء والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وعدد قليل التقى معه في الطريق، وجل الناس اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفدنا من هذا أن الحج واجب على الفور، حتى أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق ما خرجت ووصلت ومشت بضع كيلو مترات من المدينة إلى الميقات إلى ذي الحليفة حتى ولدت، وامرأة هذا حالها بلا شك هي خرجت وهي تعلم أنها ستلد. وأسماء بنت عميس الذي يهمنا من حالها لا يهمنا فقهها، يهمنا فقه زوجها الذي أرسلها. ومن زوجها؟ أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر. وهذا يدل على أن الحج واجب على الفور، وإلا لقال أبو بكر: زوجتي حامل ووضعها قريب، ولا داعي أن تحج هذا العام، تحج العام الذي بعده. ولذا من تسنى له أن يحج ولو بشفاعة حسنة، بمعرفة من أصحاب المكرمات، بأي طريقة شرعية لا تصادر نصا، فلا يترك الحج. نعم، من لم يتمكن بتحصيل التأشيرة في العبارات العصرية في أيامنا هذه هو معذور، وإن تحقق عنده قوة البدن والنفقة والراحلة، ولكن الواجب في كل عام على من لم يحج حجة الإسلام أن يبذل قصارى جهده مع التضرع إلى ربه أن ييسر الله عز وجل له الحج، وألا يسلك الطرق المعوجة، وألا يسلك ويطرق باب الرشوة والباب الذي فيه مصادمة لنص شرعي. أما بشفاعة، بمعرفة، بواسطة حسنة، ربي يقول: ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فهذا له فيها نصيب، الشافع والمشفوع له يذهب إليه. ولذا العلماء يقولون الحج له شروط، وهذه الشروط يذكرون أنها ستة، ومتى توفرت في العبد فالواجب عليه أن يحج ولا يجوز له أن يتأخر. الشرط الأول من شروط وجوب الحج الإسلام، لقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك. فالإنسان حتى يصح حجه لا بد أن يكون مسلما. هل الكفار مخاطبون بالحج؟ نعم. ولهذا السر فيما يبدو لي قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ولله على الناس، قال على الناس ولم يقل على المسلمين. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن الله لا يقبل من أحد حجا حتى يكون مسلما، حتى ينطق بالشهادتين، كقوله سبحانه عن الذين كفروا وأهل الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأهل الكتاب والكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة، وكقول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الويل لهم أنهم يؤتون الزكاة. فالكفار مخاطبون بالحج، ولذا قال الله ولله تعالى الناس حج البيت، ولكن قيد ذلك بالسبيل باستطاعة، وهذا شرط يأتينا بعد قليل. فإذا شروط الحج أولا أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون الحاج بالغا، فالصغير لا يمشي عليه القلم، الصغير لا يمشي عليه القلم، وإن حج فحجه مقبول، ولكن متى بلغ فالواجب عليه أن يحج مرة أخرى. أخرج الإمام البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام، وأيما أعرابي حج ثم هاجر رجع للمسلمين وترك البداوة قال فعليه حجة الإسلام. فمن حج وهو ليس في ديار المسلمين ثم هاجر بعد حجته إلى ديار المسلمين فالواجب عليه أن يحج مرة أخرى. ومن حج وهو لم يبلغ الحلم ثم بلغ فعليه أن يحج مرة أخرى. ومن حج وهو عبد ثم أعتق فعليه أن يحج مرة أخرى. وقد ثبت في الصحيح أن امرأة رفعت ولدا صغيرا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، ولم يقل ولك أجره. فالصبي له حج له أجر من حج، وأمه أو القائم على حجه كذلك له أجر إن شاء الله تعالى. وهنا مسائل أتعرض لها على عجلة والله الموفق. الصبي إذا بلغ قبل عشية وقوفه بعرفة فأتم حجه فحجه صحيح. وقد أسند ذلك ابن أبي عروبة في كتابه المناسك عن قتادة وعطاء بإسناد صحيح، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى جميعا، وهذا أيضا مذهب إمام أبي حنيفة. واشترط الإمام أبو حنيفة رحمه الله حتى يصح حج الصبي إن بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يحرم إحراما جديدا وألا يبقى على إحرامه السابق. أما الأئمة الباقون فقالوا النية تكفيه وإحرامه السابق يكفيه، للتوسع في نية الحج وتأتينا كلمة فيها شيء من تقصير وإسهاب في نية الحج إن شاء الله تعالى. إن حج الصبي فالذي يلبي عنه وليه أمه أو أبوه يلبي عنه يقول لبيك اللهم بحج عن فلان، بعد أن يلبي عن نفسه يلبي عن الصبي. هل يجزئ أن تحمل الصبي وأن تسعى به وأن تطوف وتسعى به، أم يشترط أن يكون له طواف خاص وسعي خاص؟ بعض أهل العلم قال لا بد أن تطوف به طوافا خاصا وتسعى به سعيا خاصا، هذا كحالك لو حججت عن نفسك وعن غيرك، فلا يمكن أن يجزئ الطواف عن نفسك وعن غيرك معا. ولكن هذا الكلام ليس صحيح، والراجح وهو مذهب الحنفية وبعض الحنابلة واختيار ابن حزم وعليه إن شاء الله تعالى الفتوى، أن ولي الصبي إن حمله تجزئ الأشواط السبعة عن الحامل وعن المحمول، وكذلك السعي يجزئ عن الحامل وعن المحمول. إذن نعود إلى شروط وجوب الحج. قلنا الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث العقل. فالمجنون كما ورد في عدة أحاديث مرفوع عنه القلم، والقاعدة التي يقولها الفقهاء إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، فحتى يجب الحج لابد أن يكون الرجل مكلفا، والتكليف مع الجنون أمران متعارضان، فمن سقوط الأهلية التكليف فمن أسبابه الجنون. الشرط الرابع من شروط وجوب الحج الحرية، فإن حج العبد ثم أعتق فحينئذ عليه أن يحج من قابل، لأثر ابن عباس عند البيهقي وقد سمعتموه قبل قليل. والشرط الخامس وهو الذي يحتاج منا إلى شيء من تحرير ووقفة وبعض الفروع التي تلزمنا في هذا المقام، وهو الاستطاعة. الاستطاعة، فالحج على غير المستطيع ليس بواجب بنص الآية. قال من استطاع إليه سبيلا، وللناس ولله على الناس حج البيت، قال من استطاع إليه سبيلا، فالذي لا يستطيع الحج فهذا مرفوع عنه وجوب الحج. وهذا النوع من الناس لما يستطيع وليه أبناؤه فيما بعد يحجون عنه، ولا سيما إن وصى وكان هو لا يستطيع. ما معنى الاستطاعة في الحج؟ اشتهر عند الفقهاء حديث لم يصح ولم يثبت مداره على هلال بن عبد الله وهو مجهول، وفيه أيضا الحارث الأعور وهو شيعي ضعيف وليس بثقة، فهاتان آفتان بحديث اشتهر عند الناس وهو عند الترمذي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا الاستطاعة من ملك زادا أو راحلة فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلى ما ظفرت به في النقل في تفسير الاستطاعة ما ثبت عند ابن جرير والبيهقي في الكبرى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. السبيل أن يكون لك بدن قوي يتحمل مشاق الحج. النبي قال عن الحج حق النساء، قال هو جهاد النساء، جهاد لا قتال فيه، الحج في مشقة. فالبدن الذي لا يحمل على الراحلة هذا سقط عنه الاستطاعة، وهذا يجوز لأوليائه أن يحجوا عنه. إذا كان الرجل هزيلا مريضا مرضا شديدا مزمنا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة حتى يصل إلى مكة فهذا غير مستطيع. كذلك الذي لا يجد ثمن الركوب، ثمن الطعام وثمن نفقة الأهل بعده، ألا يجحف به، ألا يشدد، ألا يشدد على نفسه. فهنالك موانع يمكن أن يقال أنها إن وجدت يعني صاحبها لم يكن مستطيعا والحج غير واجب في حقه، كان يكون الطريق مثلا غير آمن أو عدم وجود النفقة للأولاد أو عدم الاستطاعة على تحصيل ما يسمى اليوم بالتأشيرة، الإذن الرسمي الذي تصدره الجهات الرسمية في تنظيم الحج، ومن حق أولياء الأمور تنظيم هذه الأشياء. لكن الواجب على المسلمين أن يحرصوا كل الحرص وأن يبذلوا كل سبيل لتحقيق الحج، أن يحققوا الاستطاعة في الحج. وهنا مسائل لابد أن تذكر على عجلة، إذا التفصيل لا تسعه دروسنا والوقت الذي ادخرناه وقطعناه من الوقت لتفصيل الطول. من لم يستطع الحج فوجد غنيا يعطيه المال للحج، يأخذ أم يترك؟ يأخذ ويترك. بل يجوز للرجل أن يدفع زكاة ماله، يجوز للرجل أن يدفع زكاة ماله لفقير لا يستطيع الحج إلا بالأخذ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حميد الساعدية: الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله. ومن مصارف الزكاة كما في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء قالوا في سبيل الله، والنبي يقول الحج من سبيل الله، فيجوز دفع الزكاة للحج. من عليه دين يحج؟ إذا كان حجه يمنع سداد دينه فلا يجوز له أن يحج حتى يستأذن صاحب الدين، لأن حق العبد مقدم على حق الله في مثل هذا المقام. رجل عليه دين ودينه دين التجار، عنده مصلحة، عنده شركة، ويذهب للحج ويأتي والمصلحة قائمة والسداد الشهري قائم، أو رجل عليه دين مجدول بأقساط ويذهب ويأتي والحج لا يؤثر على سداده، فهذا يذهب للحج ولا يستأذن أصحاب الدين، ليس مطلوبا منه أن يستأذن أصحاب الدين. متى يطلب من العبد أن يستأذن أصحاب الدين؟ إن كان ذهابه مؤثرا على الدين إن كان حالا، يعني رجل أخذ قرضا من آخر وقال له أسدك بعد سنة، فهذا دين غير حال، وجاء الحج فحج لا حرج، باقي سنة والذهاب لا يؤثر على الدين، فليس مطلوبا منك أن تأخذ الإذن من صاحبه. مسألة أخرى، رجل أراد أن يستدين ليحج، ما أراد أن يأخذ مال زكاة، فطلب من رجل غني فقال له: يا أبا فلان، أنا أستطيع أن أحج، وهذه فرصة، كنت محرما مع عمة مع خالة، يعني من استطاع أن يذهب محرما مع خالة مع عمة، أو أن يغري عمته وخالته للحج، أو أن يتبرع لها أن يحج من مال زكاته. الحريص يجد طريقة، الحريص يبحث يخترع الطرق ويجد طريقة لأن يحج، يبحث له عن عمة كبيرة، عن خالة كبيرة، عن جدة ما حج، فيغريها إذا كان مستطيعا. فما استطاع أن يحج حتى يستدين، فقال لرجل من الأغنياء: يا أبا فلان، أنا ما أستطيع أن أحج، إلا أن آخذ قرضا وأسدك إياه فيما بعد. فأعطاه دينا، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. هل هذا واجب عليه؟ لا، ليس هذا واجب، لكن له ذلك، له ذلك. سئل بكر بن عبد الله بن ذلك، هل يجوز للرجل أن يستدين ليحج؟ فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وكان يقول بكر بن عبد الله المزني، كان يقول: الحج أقضى للدين. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول تارك بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، فمن أسباب الغنى كما ذكر السيوطي في رسالته التي فيها ذكر أسباب الغنى، من أسباب الغنى الحج والمتابعة بين الحج والعمرة. من تابع بين الحج والعمرة فإن الله عز وجل ينفي عنه الفقر، من بركات الحج. فيجوز للرجل أن يحج ليس على وجه الوجوب، لكن لو استدان فلا حرج من ذلك. لو أن رجل حج من مال غيره، يعني مثل أخواننا الأئمة الذين يخرجون مرشدين، أو رجل يعني يعمل في وظيفة وهذه الوظيفة كمن يعمل مثلا في نطاق الجيش عندهم بعثات للحج، أو رجل غني قال لك يا فلان حج والنفقة عليك، أنت مستطيع ولا يجوز لك أن تتبرع بالفقر، لأن الأمر قد يسره الله عز وجل لك. فقد ثبت أن علقمة والأسود حجا مع عبد الله بن الحارث الأشطر، أخي الأشطر، وكان عبد الله بن الحارث يكفيهم مؤنتهم. لو أن الله يسر لك أن تحج مع رجل غني يكفيك مؤنة الحج فهذا ثابت عن علقمة وعن الأسود، وهما من أصحاب من التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. يبقى الحج من مال الحرام، رجل ليس معه إلا مال حرام، قرض ربوي أخذه من بنك، أو رجل كان يعمل في عمل نسأل الله الرحمة فيه حرمة أو حرام فحج، فهل حجه صحيح أم حجه باطل؟ عند جماهير أهل العلم حجه صحيح مع الإثم، وعند الحنابلة حجه باطل. والصواب أن نفصل في طريق تحصيل المال وكيف هو، كيف حصله. فإن وجدت ذمة تنازع فيه فالواجب عليه أن يرد المال إلى هذه الذمة، وإن كسبه بتعب، ولكن هذه المهنة التي فيها نصب وتعب الشرع ما أحلها. فلو حج فالذي أراه أن حجه صحيح مع الإثم، وهذا فرع عن أصل ذكرناه وفصلناه في هل النهي يقتضي الفساد ومتى النهي يقتضي الفساد. إذن من شروط الحج حتى يجب الحج على العبد، أولا أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون بالغا، ثالثا أن يكون عاقلا، رابعا أن يكون حرا لا عبدا، خامسا أن يكون مستطيعا، سادسا وهذا الشرط السادس في حق المرأة، سادسا أن تجد المرأة محرما لها. المرأة إذا أرادت أن تحج فالواجب عليها أن تحج مع مرأة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك تتبت في غزوة وإن زوجتي أرادت أن تحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج مع زوجتك. ألغى له الجهاد وقال له: حج مع زوجتك. ولم يقل له: هل يوجد نساء معها، نساء ثقات أو ما شابه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالواجب على المرأة إن أرادت أن تحج لا بد لها من محرم، وأن يكون المحرم مميزا عارفا بالعورات وإن لم يكن بالغا. ومن محاسن القوانين التي سنت في ديارنا أن المرأة إذا يعني كانت على الدور تحلها الحج فلا يشترط في محرمها أن يكون قد طبقت عليه شروط سالمة، فهي تحجج غيرها معها وإن لم يتحقق في شروط المحرم، وهذا أمر حسن ولله الحمد والمنة. يبقى المرأة المعتدلة، امرأة سجلت الحج ثم مات زوجها، وقد يكون كما تعلمون محرمها غير زوجها، قد يكون محرمها ولدها أو أخاها أو أباها، ماذا تفعل؟ ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه رد المعتدات، وقد أردنا أن يخرجن إلى الحج فردهن من ظاهر المدينة. فالمعتدة لها صورتان: الصورة الأولى أن يموت زوجها قبل أن تبدأ في مناسك الحج، فهذه تبقى في بيتها وتحج العام القابل، والشرع الذي حبسها والشرع الذي أوجب عليها أن تمكث 4 أشهر و10 في بيتها ولا تخرج إلا عند الحاجة والاضطرار. ولكن إذا مات زوجها وقد عقدت ولبت بالحج وبدأت به، فالواجب عليها قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يعني هي لبت فجاء الخبر، أو وهي في الحج جاءها الخبر بوفاة زوجها، ماذا تفعل؟ ماذا نقول لها؟ أتمي حجك. وأنت معتدة، نعم، لأن الخطاب الخاص في حقها حينئذ قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها جوزت لبعض المعتدات قبل أن تبدأ بالحج أن تذهب إلى الحج. ولذا المسألة الخلاف فيها بين الصحابة، ولكن لما نجد تعارضا بين عمر وعائشة فإننا نقدم بلا شك فقه عمر لمؤيد قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولأن عمر بالجملة أفقه من عائشة رضي الله تعالى عنه. إذن هذه شروط الحج الذي يجب على المسلم إن توفرت فيه يجب عليه أن يحج. الحج له فضائل كثيرة وله حسنات وله ثمار وبركات، وركن من أركان الإسلام باتفاق، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، وذكر من بينه: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس الحج المبرور جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس جزاؤه إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور أن تخلص النية، أن تخلص العمل في الظاهر والباطن. إخلاصه في الظاهر هنالك ميزانان لله على العبد في جميع الأعمال، ميزان في الظاهر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وميزان في الظاهر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أن تخلص النية، أن يكون الحج خالصا لله، أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، أن تحج على الطريقة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أقمنا هذا الدرس إلا ليكون بإذن الله تعالى وسيلة لأن نحقق الحج المبرور لمن أراد منا أن يحج، أو لمن أراد منا أن يتعلم الحج من خلال هذا الدرس، وكذلك الحج المبرور أن تحج بمال حلال، والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحح شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال الحج المبرور لين الكلام وإطعام الطعام. لين الكلام، أن تكون لينا مع إخوانك، ألا تسمعهم إلا الكلمة الطيبة، وأن تصبر وأن تجاهد في الله ولله، وأن تصبر على أذى الناس، وألا ترد الإساءة بالإساءة، وأن تتحمل مشاق السفر، وألا تغضب، وألا تتكلم بالكلام الذي لا يليق بالطاعة ولا يليق بالحاج، وأن يكون هجيرك وديدنك في الحج ذكر الله عز وجل وإصلاح بين الناس وتصوير الناس، وإن كنت من أهل العلم أو من طلبته أن يكون همك نشر السنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العاملين لنشر سنة نبيه، ومن الناصرين لدينه. وكذلك إطعام الطعام، إذا كنت من الأغنياء أو ممن يجد فضلة عنده، فإذا أردت الحج المبرور أطعم الناس. هذه أعداد كبيرة من الناس، فندب الشرع إطعام الطعام وجعل إطعام الطعام من الحج المبرور. فإذا استطعت أن تنفق نفقة زائدة في الصدقة على الفقراء والمساكين فهذا أمر حسن. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي لما دفت الدافة، جاء قوم الفقراء لما سمعوا الجهة الأولى التقديم، هذا الأخوة اللي أخرجوا هذه الأشياء صلى الله تقبل منهم ومن حواليها، سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم في العام العاشر، فدفوا لمكة، اجتمعوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر شيء من لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت. فإذا كان في الموسم فقراء لا يجوز للحجيج أن يدخروا لحوم الأضاحي، والواجب عليهم أن يطعموا الفقراء، الواجب على الحجيج أن لا يدخر، والواجب أن يبذل اللحم في إطعام الفقراء، وهذا من الحج المبرور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الحج ما أخرجه مسلم، زكيت 300 دينار أقول 250 هذه الزكاة، أنا أقر وأعترف وقلبي منشغل. عن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. الحج يهدم ما قبله، وجاء التصريح فيما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج ولم يرفث ولم يفسق، لم يخرج عن الشر، حفظ لسانه، حفظ بصره، اتقى ربه، لم يؤذي أحدا، ما قال كلاما بذيئا، ما رفث ولا فسق، رجع من حجه كيوم ولدته. لذا المعبرون في المنام يقولون إذا رأى الرجل نفسه وهو يطوف بالبيت عريانا فكان من الصالحين عليه سمات الصلاح، قالوا هذه إشارة إلى غفران الذنب، وإذا كان الرائي أو كان الطائف العاري إذا رأى العاري في المنام وكان من فجر الفاسقين فهذا والعياذ بالله تعالى علامة فضيحة في الدنيا. أما إذا كان المرء صالحا ورؤي في المنام أنه عاري فهذه بشارة حسنة. وكيف تؤول؟ رجعت يومي ولدته أمه أي غفر له ذنبه. طيب نرجع إلى ما نحن بصدده. قال أين وصل بنا المقام؟ وصل بنا المقام إلى قوله فخرجنا معه. جابر يقول فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فلبى بالحج على أرجح الأقوال وكما يأتي التصريح به إن شاء الله في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد فريضة وكانت هذه الفريضة بعد صلاة الظهر. بات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في الحليفة والمؤذنون يؤذنون في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج غدا. النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفجر وقد غفل عن رواية عند مسلم الكتاب الذي يشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الظهر والنبي قد بات وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر وانتظر للظهر. وانتظر صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة للظهر. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني لما وصل ذو الحليفة ما غادرها مباشرة، بات فيها ليلة بتمام وصلى الفجر وانتظر للظهر. وكان ذلك في الرابع من ذي القعدة، كان ذلك في الرابع من ذي القعدة. وسيأتينا التصريح أنه وصل مكة في الرابع من ذي الحجة، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في طريقه للحج. قال حتى أتينا ذي الحليفة. أول خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم كانت في هذا المقام، وفي هذا المقام بين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية. الحج له مواقيت مكانية وله مواقيت زمانية. المواقيت الزمانية أجملها ربنا بقوله الحج أشهر معلومات، وفصلها السلف بالقول، وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل. فعمله كان بالقعدة للحج، بالقعدة للحج. وأما القول فأصح ما ورد، ما أخرجه جم من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الحج أشهر المعلومات شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. يعني الحاج حتى يكتب له الحج ولا سيما إن كان متمتعا فذهب إلى مكة لابد أن يعتمر في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ أول شهر من أشهر الحج شوال. من اعتمر قبل شوال، يعني رجل اعتمر في رمضان وقال أنا أبقى في مكة منتظرا أريد أن أحج حجا متمتعا وأبقى في مكة واليوم الثامن أذهب إلى منى يوم التروية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. وقد سمعتم هذا في قراءة أخينا في أول الدرس، هذا ليس من جهد. من المتمتع الذي يأتي العمرة في المواقيت الزمانية؟ المواقيت الزمانية في الحج تبدأ بأي شهر؟ شوال. إذا ما تمكنت من شوال ذو القعدة، أو إذا ما تمكنت من ذو القعدة العشر الأوائل من ذي الحجة، يعني ممكن يوم العاشر، اليوم العاشر يكون قد فاتك عرفة، يكون فات الحج. فالحج لابد أن الأشهر المعلومات تكون في هذه الأشهر الثلاثة. ما مش ممكن صح حج في غير هالحج. أركان الحج يمكن أن تفعل في أواخر ثلاثة أيام كما يأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا. من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، لكن هنالك أركان غير عرفة تأتينا إن شاء الله تعالى في الشرح. أما المواقيت المكانية فقد فصلها صلى الله عليه وسلم في خارج سياق هذا الحديث، وأخرجها مسلم من حديث جابر، وهذا أمر مهم يفيدنا ونحن ندرس حديث جابر، يفيدنا أن ننبه على أمر لا يجوز أن نغفله. جابر فوجئ بالسؤال فأجاب وذكر الكليات والمهمات من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في غير هذا المجلس الذي سأله فيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان يتذكر وكان يزيد. فمما زاده جابر في خارج سياق هذا الحديث عند مسلم، قال جابر رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذو الحليفة والطريق الآخر. قال: مهل أهل المدينة، أهل المدينة يستطيع أن يأتي من طريق الساحل، ويستطيع أن يأتي من طريق أبرعة. إذا أتى ولسيما من قبل الشام، يعني من تبوك، في رسم طرق اليوم، إذا جاء رجل من الشام، من الأردن أو من فلسطين أو من سوريا أو من لبنان، وجاء برا وجاء وأراد الحج، فإن دخل المدينة فحينئذ مهله ذو الحليفة، اللي يسميها الناس اليوم أبار علي بناء على خرافة، وهذه الخرافة تقول أن عليا واجهه الجن في هذا المكان فقاتلهم ودفنهم في بئر فسميت أبار علي. وكان بعض الشيعة يفخرون ويفضلون عليا على عمر، ويقولوا الجن ما قاتله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وعلي قاتل الجن وقتلهم ودفنهم. فكان رجل حابق من شباب أهل السنة قال: أنتم تقولون أن الجن قاتلهم علي، والنبي أخبرنا أن عمر إن سلك فجا فإن الجن يسلكون فجا آخر، فالجن لا يستطيعون الوقوف أمامه، ليس القتال. إذا عمر سلك فجا فالشياطين يسلكون فج آخر، فمن كان هذا حاله خير من الذي يقف أمامه ويقاتله. وكل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم فضل، ونحن نفضل الصحابة على مذهب أهل السنة بتفضيلهم في أوقاتهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إلا قول عن سفيان بن عيينة كان يفضل عليا عن عثمان، ثم ثبت أنه قد تراجع عن هذا القول ورجع إلى قول الكافر. أكمل إن شاء الله بعد الأذان. ولي مجلس إن شاء الله بعد الصلاة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وذكر ذلك جابر في صحيح مسلم خارج سياق هذا الحديث. وهذه الخطبة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة. الجحفة هي الطريق الآخر لمن جاء عن طريق الساحل، والجحفة اليوم مكان قائم، طريق وأن تتجه إلى مكة من جدة في الجنوب من جهة رابغ. وكان هذا المكان خربا في القرون الأولى أو حتى في القرن الثامن، ولما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه قال: والجحفة الآن خرب، والذي يحاذيها رابغ، فيجوز للإنسان أن يحرم من رابغ. يعني رابغ، جنوب رابغ، الجحفة في خط طويل عدة كيلومترات تصل اليوم إليه بفضل الله، مكان قائم، والعبد الضعيف يعني اعتمرت منه في بعض المرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة، أهل الشام، لك أن تأتي من طريق المدينة، ولك أن تأتي من طريق آخر، طريق الجحفة. جدة ليست ميقاتا. سمعت نقاش بعض طلبة العلم مع شيخنا في مكتبته يحاول أن يجمع الأدلة ويلملمها ويثبت للشيخ رحمه الله أن جدة ميقات، وشيخ رحمه الله فند قوله وطول في تفنيده. فجدة ليست بميقات وليست محاذية للميقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومهل أهل العراق من ذات عرق. أهل العراق ذات عرق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومهل أهل نجد من قرن السير الكبير، ومهل أهل اليمن، ومهل أهل اليمن من يلملم. بعض أهل العلم نازع في صحة العراق، قال: العراق ما كانت يومئذ. قلنا: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتحها. والشام ما كانت يومئذ، الشام ما كانت بلاد المسلمين يومئذ. وفي بعض الروايات النبي أخبرنا عنها. فهذه ليست علة قادحة في صحة الحديث، بل لما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في مواقيت المكانية ميقات، فجعل لأهل الشام ميقاتا وجعل لأهل العراق ميقاتا، فبدلالة اللازم من ذلك أن أهل الشام سيصلهم الإسلام وأن أهل العراق سيصلهم الإسلام. الناس بالنسبة لهذه المواقيت ثلاثة أقسام. الناس بالنسبة إلى هذه المواقيت ثلاثة أقسام. قسم: المواقيت أمامهم، فهذه المواقيت لهم. وفي بعض الأحاديث في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني من كان يسكن في ذي الحليفة ميقاته ذو الحليفة، هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإن مشى لمكة كانت هذه المواقيت أمامه، فهذه المواقيت يحرم شرعا أن يتجاوزها الحاج ذكرا أم أنثى، حتى المرأة النفساء الحائض كما يأتينا بعد قليل يحرم عليها أن تتجاوز الميقات إلا بإذنه. فإن تجاوزه المكلف فالواجب عليه أن يرجع، يرجع ثم يحرم المكان. فإن تعذر عليه، فإن تعذر عليه الرجوع واضطر الإحرام بعد أن تجاوزه فليستغفر الله ويحرم ويكفيه ذلك، والراجح أنه لا دم عليه. موضوع الدماء توسع فيها عبد الله بن عباس، فقد ثبت عند البيهقي وغيره أنه كان يقول من ترك نسكا فعليه دم، وجل الفقهاء يقولون كل من ترك نسكا عليه دم. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس رضي الله تعالى عنه أن لا يبيت في بعض ليالي منى بمنى، ولم يوجب عليه الدم. وبعض الفقهاء يقولون من لم يبت ليلة في منى عليه دم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس. والنبي أوجب على كعب بن عجرة لما كان القمل في شعره وكان ينزل على رأسه وحلق له شعره صلى الله عليه وسلم، أوجب عليه الدم. فمتى قام الدليل على وجوب الدم أوجبه. والدم الواجب في الحج دم التمتع أو القارن، دم التمتع أو القارن أو دم الإحصار، من أحصر ولم يشترط ولم يستطع الإكمال فعليه أن يذبح وأن يعلم النسك الذي معه بأن يشعره وأن يقلده، ويأتينا بعد قليل الإشعار والتقليد. فهذا النوع من أنواع الدم. وكذلك من حلق رأسه ككعب بن عجرة فعليه الدم. وكذلك الصيد، من صاد صيد برد فعليه الدم، فعليه الدم. فالدم نقول به في المحل الذي ورد فيه دليل. رجل تجاوز الميقات المكان مضطرا، مثل سائقين اليوم يقول لك البس البس، شرطي واقف على راسك يقول لك اذا ما لبست ملابسك ما تدخل مكة، البس. ايش يعمل؟
يلبس
يحتال بعباءة مثلا، ما وجد عباءة او الامر تفطن له الامر فلبس، فمجرد ان يتوارى عن نظره يرجع لاحرامه ويكمل ولا شيء عليه، يستغفر الله ولا شيء. الطيار الذي ينزل في جدة ويريد ان يعتمر، لا يستطيع الطيار ان يتجرد ويلبس ملابس الاحرام وهو من الميقات في محاذاه الميقات، ماذا يفعل؟ نقول له اول ما تنزل الطائره اصطحب معك ملابس الاحرام، اخلع المخيط والبس ملابس الاحرام واكمل عمرتك، وانت مضطر، انت مضطر ولا شيء عليك. لكن الواجب الا نتجاوز من غير ضروره ولا حاجه، الواجب علينا الا نتجاوز هذه المواقيت الا وقد لبينا بالعمره او الحج او العمره مع الحج، في تفصيل ياتي في مكانه عند شرح الحج. أقول الناس بالنسبة لهذه المواقيت على ثلاثة قسم: قسم يسكن هذه المواقيت، أو إن أراد أن يصل مكة فلا بد أن يمر بها، أو أن يمر من محاذاتها. وقولنا بالمحاذات كما مثلنا على رابغ بالنسبة إلى الجحفة، واليوم نحن نركز كثيرا على المحاذات لأن كثيرا من الحجيج يحج بالطائرة فيمر على الميقات من السماء ولا يستطيع أن ينزل بالميقات، فهو بمحاذاة الميقات وهو في السماء في الطائرة، الواجب عليه أن يتجرد. لو تجرد قبل لا حرج، وهنا مسائل ينبغي أن ننتبه لها، كثير من الناس يخلط فيها. كثير من الناس يعتبر الحاج، يعتبر الإنسان الحاج أو المعتمر يعتبره قد دخل في النسك بمجرد أن لبس ملابس الإحرام، وهذا الكلام ليس بصحيح. متى يدخل الحاج أو المعتمر في النسك؟ متى؟ لما ينطق بالتلبية. يعني يجوز للحاج ولا سيما عند الازدحام الشديد في موسم الحج، إذا أراد أن يحرم مثلا من ذي الحليفة، يجوز له أن يلبس ملابس الإحرام في الفندق في المدينة، ويجوز له أن يغتسل في الفندق، ويجوز له بل من السنة له أن يغتسل، ومن السنة له أن يتطيب ولو كان ذلك قبل الميقات، ولو فعل في الميقات حسن، لكن متى يمنع في حقه الطيب؟ ليس هو لابس لابس الإحرام، وإنما لما ينوي لما يلبي. الخطأ الآخر الذي يقع فيه كثير من الناس أن كثير من الناس يعتقدون أن التلبية هي النية، والصواب أن النية شيء والتلبية شيء. إذا بعض الناس يستدل على سنية الجهر بالنية في الصلاة بالجهر بالتلبية في الحج، وهذا قياس مع الفارق، وهذا ليس بصحيح. فالنية في الحج شيء والتلبية شيء آخر. أرأيتم لو أن رجلا نوى أن يحج عن أمه، حج عن نفسه ونوى أن يحج عن أمه ولبى ولم ينطق في تلبيته لبيك اللهم بحج عن أمي، ولا ما قال، هو في قلبه عاقد النية أن تكون الحجة عن أبيه أو عن أمه، ولما وصل الميقات اقتصر على قول لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم بحجة ولم يذكر أمه. الحج يكون عمن نوى في قلبه، الحج يكون عمن نوى في قلبه، وإن لم ينطق لسانه، ولكنه إن نطق أحسن، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة، فإن أردت أن تحج عن أبيك أو عن أخيك أو عن قريبك أو عن أمك فمن السنة أن تقول لبيك اللهم عن فلان، عن أخي فلان، عن أمي فلانة، عن والدي فلان، وأن تسميه. ولكنك إن لم تسميه واكتفيت بالتلبية والنية معقدة على أنها بالحجة عنه، فحينئذ العبرة بنيتك، العبرة بنيتك. فإذا هنالك فرق بين الدخول في النسك وبين لباس الإحرام، وفرق بين التلبية والنية، هنالك فرق بين التلبية والنية. أقول أقسام الناس بالنسبة للمواقيت المكانية ثلاثة. القسم الأول أهلها ومن يمر بها ممن هي بين المار ومكة، إذا كانت هذه المواقيت بين المار بها ومكة فلا بد أن تمر بها أو بمحاذاتها فلا بد أن تلبي منها، هذا القسم. القسم الثاني من تكون هذه المواقيت خلفه، يعني إن مشى إلى مكة لا يجد ميقاتا فتكون المواقيت خلفه، مثل أهل جدة هذه الأيام، اللي من كان في جدة فمشى إلى مكة وهو في الطريق لا يجد ميقاتا، لا يجد ميقاتا من هذه المواقيت التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أين يلبي؟ يلبي من بيته، يلبي من دار اللي في جدة، لما يريد أن يحج أو أن يعتمر يغتسل ويلبس الإحرام يقول لبيك اللهم بحجة ويركب السيارة على مكة، ما عنده ميقات مكان، ولكنه لابد أن يرعى ميقات الزمان في الحج، لابد أن يرعى ميقات الزمان في الحج. يبقى القسم الثالث من الناس بالنسبة للمواقيت، القسم الثالث ممن يعيشون في الحرم. مكة حرم ولها علامات، الحرم له علامات، والعلامات موجودة، الشواخص موجودة، وهنالك لجان في يعني دراسة هذه الأماكن. من كان في داخل الحرم هذا إذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، إذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، كعائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة لما بلغ صرف، لما النبي صلى الله عليه وسلم صار، ويأتينا هذا في بعض الروايات وهي رواية في صحيح مسلم، قال لما بلغنا صرف، وصرف على أميال من مكة، يعني مشوا قرابة الشهر إلا أيام يسيرات يصلون مكة، فلما بلغوا صرف مكان قريب من مكة قال ركضت عن عائشة، ركضت إحاضت جاءت حاضت، فلما كانت في مكة بكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تبكي؟ قالت الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا لا أرجع إلا بحج، أنا ما اعتمرت، الحج منعني من العمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، أمر أخاها أن يخرجها إلى التمعين، خرجت الآية إلى الحل، فأحرمت من أي؟ من الحل، من التمعين، وأتت بعمرة. فالذي في مكة من أين يحج؟ يلبي بالحج من دويرة أهله. أما إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بالعمرة من أدنى الحل. هذه الأقسام الثلاثة. نأتي لبعض الزيادات المهمات خارج الصحيح. فعند النساء زيادة مهمة فيها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقينة من ذي القعدة أو أربعة. هذه رواية من النساء مهمة، ما ذكرها جابر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقينة، قال من ذي القعدة وأربعة. متى كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة؟ خامس أو رابع ذي قعدة. وكذلك هنالك رواية عند النسائي فيها وساق هديا، ساق هديا، النبي لما خرج ساق معه الهدي. وممن ساق الهدي أيضا في بعض الروايات طلحة الأويلية، أيضا ساق الهدي بن يوسف. وممن ساق الهدي أيضا علي بن أبي طالب، جاء وقد ساق الهدي معه مئة من اليمن، مئة ناقة أتى بها من أين؟ من اليمن، والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. هؤلاء كان حجهم غير حج سائر الصحابة، اللي ساقوا الهدي حجوا حجا قارنا، والذي لم يسق الهدي حج حجا متمتعا، الذي لم يسق الهدي حج حجا متمتعا. ونريد أن نقف وقفات ونحن نقرأ تتمة الحديث حتى يتبرهن لنا ما هي صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج الناس. جابر ومن معه اعتقدوا أن الحج حج مفرد على عادة العرب إذا أرادوا الحج، ويأتينا هذا إن شاء الله في درس اليوم بعد العشاء. أخيرا، في رواية عند مسلم من حديث جابر في خارج هذا السياق، فيه قول جابر رضي الله تعالى عنه قال معنا النساء والصبيان، معنى النساء والصبيان. إذن الخارجون العدد الكبير الذي وصفه هنا مد البصر عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، وعن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مد البصر من البشر، وين وصل بصرك؟ في بشر. جابر نظر على اليمين أينما نظر وجد بشر، نظر على الشمال أينما نظر وجد بشر، نظر أمام أينما نظر وجد بشر، نظر إلى الخلق أينما نظر وجد بشر. هنا قال ومعنى النساء سبيل. هذا البشر فيه رجال وفيه صبيان ذكور وإناث، وفيه أيضا نساء. والرواية التي معنا أن أسماء ولدت تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مشت النساء معه. أكتفي بهذا القدر لنصلي إن شاء الله، وبعد الصلاة نتمم شرح جزء من بقية الحديث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصل من المقام إلى قول جابر فخرجنا معه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتينا ذا الحليفة. ولا فرق بين من أتى ذا الحليفة أو أتى قرن منازل أو أتى الجحفة أو أتى غيرها، إلا في صلاة سنة الإحرام، إلا في صلاة سنة الإحرام. من السنة أن يوقع العبد الإحرام بعد فريضة، فإن لم يتيسر له ذلك فمن السنة أن يصلي ركعتين في ذي الحليفة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام البخاري قال أتاني آت من ربي، أي في المنام، فقال لي يا محمد صلي ركعتين فإنك في الوادي المقدس، أي في ذي الحليفة. أما من أحرم غير ذي الحليفة فلا يوجد سنة ثابتة للإحرام، لا يوجد ركعتين سنة الإحرام كما يقول الناس، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لقداسة المحل، لبركة المحل. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، وقلنا الراجح كما في حديث عند ابن عباس أن هذا وقع بعد صلاة الظهر وليس صلاة الفجر كما قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم رحمه الله. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أبو بكر الظاهر مذهبه في الحج أنه كان يرى أن الحج عرفة، فزوجته أسماء على الرغم من أنه بقي لوضعها أيام معدودات أرسل زوجته. ثم بلغت ذو الحليفة كادت أن تبيت ليلى ثم وضعت. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصلي. في هذا فائدة، أن الواجب على من يجهل أن يكون نصيبه في أقل الأحوال سؤال. ولدت أصبحت نفساء ممنوعا صلاة، فوجب عليها أن تسأل، وكان سؤالها كيف أصل. وظاهر الرواية أنها ما سألته صلى الله عليه وسلم بنفسها لضعفها ولأنها امرأة وفيها حياء، فأرسلت من يسأل عنها من ذويها وممن هو معها من محارمها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصل. فقال لها صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. المرأة في إحرامها إنما يكون في كفيها ووجهها، فلا تلبس القفازين ولا تشد على رأسها لتغطي وجهها، ولها أن تسدل غطاء وجهها من أعلى رأسها إلى أسفله، كما كانت تقول عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: كنا إذا رأينا الأعراض أسدل، تسدل من الأعلى إلى الأسفل، لكن ليس لها أن تشد غطاء وجهها خلف رأسها. هذه المرأة أسماء بنت عميس أصبحت نفساء، أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فأمرها صلى الله عليه وسلم بقولها: اغتسلي. قال لها: اغتسلي. منهم من حمل هذا الأمر على الوجوب، بل بعضهم قال: إذا لم تغتسل وأحرمت فلا إحرام لها وحجها باطل، وهذا كلام ضعيف ليس فيه. وأعلى ما ورد في الغسل خاصة ما صح عند ابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن يغتسل المحرم وأن يغتسل المحرم عند إحرامه وأن يغتسل عند دخوله مكة. من السنة أول ما يدخل المعتمر أو الحاج مكة أول ما يبدأ الدخول أن يغتسل، وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، ذهب إلى أقاربه إلى بيت عمته أم هانئ واغتسل صلى الله عليه وسلم هناك، وجاءته وهي تغتسل فقال لها: مرحبا بأم هانئ، كما أومأنا للحديث في التحية في درس أمس. قال لها: اغتسل. يا ترى هذا الغسل يحل العبادة؟ النفساء والحائض إن اغتسلت فهل غسلها يحل عبادتها؟ الجواب: لا. الجواب: لا. إذن هذا الغسل الشرع يريده. إذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: الحائض والنفساء وغيرهما إن كانا في ميقات فمن السنة أن يغتسلوا، فإن لم يتمكنوا من الاغتسال تيمموا. إن لم يتمكنوا تيمموا. الشرع يريد الغسل. وابن عمر يقول: من السنة للمحرم أن يغتسل عند الإحرام. وقول الصحابي: من السنة، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الحائض والنفساء يحرم عليها شرعا أن تتعدى الميقات حتى تحرم وتلبي بالميقات وتغتسل كما يغتسل سائر الحجاج أو المعتمرين. فهذا الغسل لا يلزم أن يكون في الميقات اليوم، لو كان في فندق ثم مشت الميقات وأحرمت من الميقات واستعدت واستثفرت إن كانت حائضا أو إن كانت نفساء فلا حرج في ذلك. الاستثفار أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشد طرفيها على وسطها، تضع في ذاك المحل شيئا يمنع من نزول الدم ونزيف الدم حتى لا تتلوث ثيابها بعد اغتسالها وتتطهر قدر استطاعتها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. احرام الرجال غير احرام النساء. الرجل ان احرم احرامه ان لا يلبس المخيط. كثير من الناس لا يفهم مراد الشرع من عدم لبس المخيط، أو ما هو المخيط الممنوع لبسه. المخيط المراد بقول الفقهاء أنه يمنع المحرم أن يلبس المخيط، أي الذي يحيط بالعنق. يعني لو أخذت هذه الدشة وهي مخيطة فلففتها فجعلتها إزارة يصح ذلك. المراد أن لا تلبس شيئا يحيط بعضوك ويكون مخيطا، وإلا ملابس الإحرام كلها خيطة. ولذا أن تربط شيئا على وسطك أو أن تضع إزارة أو أن تضع أن تشد شيئا على وسطك فتضع فيه مثلا بعض أغراضك، فهذا أمر لا حرج فيه. إذا احتاج أن يلبس الإنسان نظارة أمر لا حرج فيه. إذا احتاج أجلكم الله أن يلبس حذاء وأن لا يحيط بالقدم وكان فيه خيطان ما فيه مشكلة إذا كان مقطوع. ومن لم يجد الخف له أن يلبس الحذاء، وعلى أرجح قول العلماء لا يلزمه أن يقطعه من لم يجد الخف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. قال جل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذه الصلاة كانت بعد فريضة وكانت بعد فريضة الظهر على أرجح الأقوال، لرواية عند عبد الله بن عباس تأتينا إن شاء الله تعالى. قال ثم ركب القصواء، في رواية غير مسلم قال فخطب على القصواء، عند مسلم في آخر هذا الحديث خطب على القصواء، في رواية عند خارج مسلم قال فركب على ناقته الجدعاء. والظاهر أن القصواء والجدعاء والعضباء كلها عيوب في الآمان وكلها واحدة وليست متعددة. نعم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عدى ضحى بعدة موق، ولا يبعد أن تكون هذه جدعاء شيء والقصواء شيء آخر. والمراد بالقصواء في هذا الحديث الذي معنا المقطوعة الأذن عرضا، من كانت أذنها مقطوعة عرضا. قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء يقول جابر نظرت إلى مد بصري. بعض علماء اللغة يقولون مد بصري خطأ والصواب مدى بصري، والعرب تستخدم مدى أكثر من استخدامها إلى مد، والمد والمدى كلاهما صحيح لغة. قال نظرت إلى مد بصري بين يدي، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك راكب وماشي، وعن يساره مثل ذلك راكب وماشي على مد بصري، ومن خلفه مثل ذلك أي راكب وماشي. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، النبي بين أظهرنا في منتصف المسجد، على يمينه مثل مد البصر ماشي وراكب، عن يساره مثل مد البصر راكب وماشي، وكذلك عن يمينه أمامه وكذلك خلفه. هنا مسألة مهمة، أنه يجوز الحج راكبا ويجوز الحج ماشيا، ويقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل يأتوك رجالا يمشون وعلى كل ضامر أي يركبون. فالحج ماشيا وراكب هو صنيع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان معه ظهر أتى به وحج عليه راكبا، أو من استغنى عنه، ومن لم يكن عنده ظهر أو عنده ولم يستغن عنه أهله فجاء ماشيا. وهنا مفاضلة، أيهما أفضل أن يحج الرجل راكبا أم ماشيا؟ ماذا حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج النبي راكبا، طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت راكبا، سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة راكبا، رمى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر الجمرة الكبرى راكبا. فمن فعل ذلك راكبا فلا حرج فيه. وأظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا ليعلم أمته، ولا سيما من يأتي بعده، أنه لا يشترط لصحة الطواف والسعي أن تمس القدمان أرض المسعى وأرض المطاف، فيجوز أن يطوفوا وأن يسعوا في الطابق الثاني، الطابق الثالث، الطابق العاشر وما شابه، ولا ندري بما ترد الأيام وماذا يكون بعد مئات السنوات في مكة، فلعلها تصبح من الطوارق ما الله به علم. نعود إلى جواب سؤالنا، أيهما أفضل، أن يحج الحاج راكبة ماشية؟ الراجح عندي أنه لا مفضل، والعبرة بأن تأتي بالنسك على الوجه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قد تضيق بك الطرق وقد يشتد بك الزحام وأن تتنقل بين المشاعر، ولا تستطيع أن تحقق هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن مشيت، فتقول لك هنا امشي. وأما أن تتقصد أن تلحق المشقة بك لذات المشقة فهذا ليس مجيدا، فالأجر على قدر المشقة قاعدة ليست على إطلاقها، وهي مقيدة بالمشقة التي لا بد منها. أما أن يعذب الرجل نفسه وأن يتقصد أن يدخل المشقة عليه وقد ذلل الله له الأسباب وهيأها له، فهذا لا يجوز أن تتعبد الله بالمشقة. يعني إنسان استيقظ في الفجر ولا يستطيع أن يتوضأ إلا بالماء البارد، وغيره توضأ بماء ساخن، أجره في وضوئه أشد من أجر من توضأ بالماء ساخن، لا يستطيع أن يتوضأ إلا بهذا الماء. لكن هو أمامه أمران، أن يتوضأ بساخن وببارد، فترك الساخن واختار البارد، هذا ليس مأجورا باستخدامه للماء البارد، هذا ليس مأجورا باستخدامه للماء البارد. فالمشقة التي لا يمكن أن تفعل العبادة إلا بها فهذا هو الحسن. فالمفاضلة بين الحج الراكب والحج الماشي ليست لذاتها، وإنما الراجح الذي أراه أن المفاضلة إنما تكون بثمان والآثار المترتبة عليها. ولذا قضت سنة الله تعالى أن يحج الجيل الأول منه ما هو راكب ومنه ما هو ماشي. فيقول جابر قال نظرت إلى مد بصري بين يديه صلى الله عليه وسلم من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهره، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عاملنا. السنة وحي، كما كان يقول هشام بن حسان كما في تاريخ العساكر، كان يقول إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة لا يخلى خلاها ولا يؤذن شجرها، قال العباس إذا اذكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءني جبريل آنفا وقال إلا الأخر. فالسنة يأتي بها جبريل. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تواضعوا، يا عباد الله إن الله قد أوحى إلي أن تواضع، إن الله قد أوحى إلي أن تواضع. فإذا السنة وحي، وأعلم الناس بالوحي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعت كتاب الله فاعلم أن المراد بكتاب الله حديث القرآن والسنة بخلاف القرآن. فهنا يقول وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وتأويل رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن كان بفعله أكثر ما كان بقوله. الآيات التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة، ولكن أفعاله كلها تطبيق للقرآن. ولذا من فقه عائشة وحفظها أنها رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه بالقرآن. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن إنما كان بفعله. فكل آيات الحج المذكورة في القرآن الكريم علم النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله بها وامتثل ما أمره الله تعالى به، امتثله وبينه وأوله. والتأويل هنا بمعنى التفسير. الإمام ابن جرير الطبري ألف تفسيره الذي سماه الجامع لتأويل آية القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن. تأول إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. قال وما عمل به من شيء عملنا به. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لتأخذوا عني مناسككم. حج وحج معه هذا العدل الكريم ليبقى هديه وسنته في الحج قائمة مشهورة مدونة. ولله الحمد والمنة عدد كبير وجم غفير من أهل العلم على اختلاف الأمصار والأعصار والمذاهب والمشارب صنفوا في فقه الحج عموما وفي صفة حجتي أو في فقه حج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ولا سيما أهل الحديث. قال فأهل بالتوحيد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فقال فأهل بالتوحيد. هنا قوله أهل بالتوحيد لا يشك باحث متتبع لصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر بن عبد الله في هذا السياق فاته تلك الأشياء. فمن ضمن الأشياء التي فاته ذكرها أن عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين عنها رضوان الله تعالى عليها أنها قالت إني طيبت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي كان يفرق شعره وكان يجعله ضفيرتين، وما أخذ صلى الله عليه وسلم من شعره إلا في حج أو عمرة، واعتمر النبي 3 مرات وحج مرة. فها هنا لما تجرد النبي صلى الله عليه وسلم من المخيط وكشف شعره فعائشة طيبته قبل إحرامه وبعد إحرامه، وكان يرى وبيص الطيب. والمراد بوبيص الطيب لمعان الطيب دريق طيب وهو محرم، لكن متى وضع الطيب؟ وضع الطيب قبل أن يلبي. ولذا الطيب لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يضعه على ملابس الإحرام، وإنما يضعه على بدنه ولا سيما على رأسه، لأنه متى وضعه على بدنه فأصبح الطيب على ملابس الإحرام فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل. فالشيء الذي لا يوضع ومن محظورات الإحرام تأتينا إن شاء الله غطاء الرأس. أما لو أن رجلا جلس تحت ظلة فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم في نمر ظلة وجلس النبي تحتها فهذا لا ينافي غطاء الرأس، خلافا لمذهب الشيعة الشنيعة الذين يمنعون أن يستظل الإنسان حتى في تحت ظل سقف السيارة، لتراهم وهم محرمون سياراتهم مكشوفة. النبي استظل قبة من أدب في نمرته، لكن الممنوع أن يمس شيء شعر، أن يمس شيء رأسك. فالنبي قال لمن وقصته دابته فمات، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يخمروا رأسه، أن لا يغطوا رأسه، وأخبرنا أن الذي يموت يبعث على ما مات عليه يبعث ملبيا. في رواية فيها ولا تغطوا وجهه، ووقع خلاف عن سعيد بن جبير بن عبد الله بن عباس في صحة هذه اللفظة، فرواها 12 راويا عن سعيد بن جبير، وكثير من علماء العلل يعلون لفظة ولا تغطي وجهه، ويجوزون للمحرم ان احتاج ان يغطي وجهه بغطاء عند النوم فلا حرج، او ان يضع لثاما اذا احتاج لذلك فلا حرج ان شاء الله تعالى. فعائشة رضي الله تعالى عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلبي بالإحرام. في زيادة عند النساء وهي مهمة فيها، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة صلى وهو صامت. إيش مراد صلى وهو صامت؟ يعني صلى ولم يلبي بعد، يعني صامت عن التلبية، وليس مراد صلى وهو صامت يعني لم يقرأ شيئا في الصلاة، ليس هذا المراد. فرواية النسائي صلى وهو صامت المراد بها أنه بعد صلى وبعد لم يقع منه صلى الله عليه وسلم الإحرام. أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل معي رواية في معنى، قال فأهل البدر. جابر أعرف من التفاصيل وعن ذكر بالتحديد أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. تبين معنى من السياق أن عدد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كبير، فمنهم من كان قريبا منه ومنهم من كان بعيدا عنه، فمنهم ولا سيما البعيد لم يسمع تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن قطع مسافة وترك ذا الحليفة لما كان في البيداء من الأرض. وظاهر الرواية التي معنا هذا، ومنهم من كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم فحقق على وجه الضبط والتحديد متى لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من هؤلاء عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليه. بينما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يظهر أنه كان بعيدا في بدء وقت التلبية. ففي صحيح مسلم يقول عبد الله بن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها، والمراد بأشعرها أنه طعن في إحدى جنبيه حتى يسيل الدم لإشعار. والتقليد سنة في حق من ساق الهدي، الإشعار أن يطعن في أحد جنبيها بالسكين أو بشيء حاد حتى يسيل الدم، حتى تكون علامة على أن هذه الدابة أو أن هذه الأنعام إنما هي نسك، إنما هي نسك. والأحاديث في الصحيحين إشعار التقليد، وكان بعض الفقهاء يقول أن أحاديث الإشعار مثلة، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وهذا ليس بصحيح. فهذا الإشعار فعل خاص ثبت في من فعله صلى الله عليه وسلم تقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمثابة الأمارة والعلامة على أن هذه الأنعام إنما هي لله. يقول عبد الله بن عباس، وكان صنيعه في هذا الحديث، كان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان محله قبل قوله فأهل بالتوحيد. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة. إذا كلام الإمام النووي الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم أحرم ليس بصحيح. كلام صحيح كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد، وكلام ابن كثير في السيرة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوداع أن ذلك كان بعد الظهر. ابن عباس يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها، أشعرها سل دما في صفحة سنامه الأيمن وسلت الدم. ومعنى سلت الدم أي عمل على أن يقطع الدم ثم يزيل ما تلطخت به، ما تلطخ به المكان. قطع الدم بعد أن أساله وأزاله، سلته أي أزاله. قال: وسلت الدم وقلدها نعلي، أي جعل في عنق الناقة نعلي، جعل في عنقها نعلي. كانوا قديما يجللون ظهور الهل بالأقمشة الفاخرة ويزينوها ويعلموها ويضعون القلادة يقلدوها النعلين. فذبحوها، لما يذبحوها في مكة يجللوا الكعبة المشرفة ويغطوها بما جللوا بها، بما جللوا به هديهم الذي ساقوه. إلى العصور المتأخرة القرن التاسع والعاشر فما بعد، فأصبحت كسوة الكعبة على السلاطين والحكام، وأصبحوا يتنافسون في كسوتها. واليوم لله الحمد والمنة قامت مصانع خاصة فقط تعمل طول السنة لكساء الكعبة. تدرون متى يكسون الكعبة ويغسلونها ويفتحون أبوابها لمن رام أن يصلي فيها؟ في اليوم التاسع من الهجرة، في يوم عرفة، لما الحجيج ينتقلون لعرفة، من أراد أن يدخل الكعبة وأن يرى كسوتها في الوقت الذي يتوجه الحجيج فيه إلى عرفة، يبدأ فتح باب الكعبة وسرود الكعبة ويغيرون كسوة الكعبة. وما زال بنو شيبة قائمون على هذا الأمر، ومعهم مفاتيح الكعبة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن. يقول: وقلدها العلي ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. تبع قال: فلما استوت على البيداء، يعني لما ترك الميقات ومشت مسافة وبدأت في بيداء من الأرض، في خلاء من الأرض، النبي أهل. لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في البيداء كان يهل، بمعنى أنه كان يقول: لبيك اللهم لبيك. لكن التحرير العلمي يقتضي من خلال جمع ما ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بنسكه قبل ذلك، قبل أن يكون في البيداء. وكان ابن عمر ينزعج انزعاجا شديدا لما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيداء. ففي صحيح مسلم عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه وهو ابن عمر، وهذا الأسناد من أصح الأسانيد إلى ابن عمر، عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذي الحليفة. هذه البيداء التي تقولون أن النبي أنشأ أول إهلال ما معنى أهل؟ رفع صوته وما أهل به لغير الله. إيش يعني وما أهل به لغير الله؟ من ذبح لغير الله رفع صوته فذكر غير الله في الذبح، هذا معنى وما أهل به لغير الله. والصبي يهل عند أول ولادته، المراد يهل أنه يصيح ويرفع صوته بالصياح، فمعنى الإهلال رفع الصوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل في البيداء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشأ أول تلبية بنسكه من البيداء، وإنما أنشأها من المسجد، بل ليس من المسجد، بعد أن خرج من المسجد، بعد أن خرج من المسجد. قال ابن عمر فيما رواه عنه ولده سالم قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. في رواية أخرى عن سالم قال كان ابن عمر إذا قيل، وهي عند مسلم، قال سالم كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. يعني النبي ركب البعير، لما قام البعير النبي قال لبيك الله. إذن اليوم إذا أردنا أن نحقق السنة في حق الحاج أو المعتمر، متى يهل الحاج أو المعتمر؟ لما يضع رجله في الباص، لما يقف الباص قبل ما يمشي الباص، أول ما يركب الباص يهل، هذه السنة. النبي أهل عند الشجرة اللي كانت الناقة مربوطة عندها، كانت ربط النبي ناقته تحت الشجرة ودخل وصل، وقبل الصلاة كما تعلمنا اغتسل. إذا النبي أمر أسماء بنت عميس بالاغتسال، وبلا شك أن الحائض مثل النفساء، وبلا شك أن غير الحائض والنفساء أولى بالغسل. ولذا قلت لكم كان ابن عمر يقول إن من الغسل أن يغتسل المحرم عند إحرامه وأن يغتسل عند دخوله مكة. فالنبي اغتسل صلى الله عليه وسلم، وبعد أن اغتسل صلى الظهر، وبعد أن صلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته من تحت الشجرة التي ربطت ناقته تحتها، فلما قامت به ناقته النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ التلبية. طيب نسمع الحديث، حديث ابن عباس ماذا قال فيه؟ قال أهل بالحج، ظاهر أنه أهل بالحج، ماذا يفيد؟ أن حجه صلى الله عليه وسلم كان مفردا. أنا أتكلم الآن على ظاهر فقط، أنا أريد لا أريد أن أجمع جميع ما ورد في الباب، أنا أريد أن أقول من أراد أن يجمد ولا ينظر لباقي الأدلة ويأخذ برواية ابن عباس هذه، وقال فيها ابن عباس فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، يظهر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وبهذا تعلق الشافعية. فالشافعية زعموا أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسائل الحج من أدق مسائل الفقه، فوقع فيها خلاف شديد، والنبي حج مرة واحدة، ومن خلاف الذي وقع فيه صفة حجه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن صفة حج القارن شبيهة بحج المفرد، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وقد مرت زيادة كما ثبت عند النسائي أنه ساق هدي وساق الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا قاردا، ولكنه كما استأتينا في رواية جابر كان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وأمر من لم يسق الهدي أن يتمتع، أمر من لم يسق الهدي أن يتمتع. وصحح شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2649 قوله صلى الله عليه وسلم يا آل محمد، يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة. من حج منكم فليهل بعمرة في حجة، ما المعنى؟ من حج منكم فليحج متمتع. لذا أوجب بعض المحققين من أهل العلم التمتع إلا في صور نادرة قليلة، يعني يتعثر عليه على الحاج أن يأتي بالتمتع، كمن لم يدرك إلا عرفة مثلا. وبعضهم قال من ساق الهدي حج قارنة، ومن لم يسق الهدي حج متمتعا، فجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين قوله. الظاهر من خلال الأسانيد الصحيحة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمع إنكار ابن عمر لما كان ابن عباس يقول هل أهل النبي صلى الله عليه وسلم من البيداء، فالظاهر أن إنكار ابن عمر كان يقول ما هذه بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في آخر حياته يرجع إلى قول ابن عمر، بدلالة ما أخرجه الإمام الترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. هنا في رواية مسلم قال أهل في البيداء، ثم في عند الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. يعني إيش دبر الصلاة؟ يعني صلى فخرج فركب الناقة فاستوت به ناقته فأنشأ صلى الله عليه وسلم الإهلال. نعود للرواية التي معنا. قال قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى آخره. قال قبلها قال حتى إذا قبل من راكب وماشي السطر الذي قبله قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. ماذا يظهر من هذا الكلام جابر؟ يظهر أن النبي قد أهل وهو بالبيداء، ونحن حققنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل قبل البيداء، فمن كان بعيدا عنه ظن أن إهلاله بالبيداء، ومن كان قريبا منه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وأنه أهل لما أول ركوبه لناقته لما قامت به. قال فأهل بالتوحيد. ما المراد بالتوحيد؟ هذه كلمة التوحيد كلمة قديمة معروفة على لسان الصحابة أو التابعين. فأهل بالتوحيد كلمة، إما أن الصحابية قالها وهذا هو الظاهر جابر بن عبد الله، أو الراوي عنه محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب حفيد حسين بن علي. المراد بالتوحيد نقيض الشرك، وشعار الحج أمران. الأمر الأول التوحيد وذكر الله، فالمشاعر من طواف وسعي ورمي الجمار ما أقيمت إلا لذكر الله جل في علاه. وشعار التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، شعار امتاز به المسلمون وخلصوا به ما خلطه أهل الجاهلية من شرك في هذا الشعار الذي تلي. فكان أهل الجاهلية يقولون لبيك اللهم لبيك إلا شريكا لك وما ملك، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك إلا شريكا لك وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ومعنى لبيك يا رب لك الاستجابة المرة والأخرى، فأنا يا رب على عهدك ووعدك بأن أقيم دينك وأن أمتثل أوامرك، وأنا يا رب على التوحيد، وأنا يا رب على السنة. فنحن في حجنا نجهد أن نقبل حجرا ونعمل متعبدين ربنا أن نرمي حجرا، فالذي نقبله ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نرميه ما رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشعار المسلمين في الحج قيام التوحيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشعار الحج توحيد مع سنة. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، أي لتتبعوا سنتي في حجكم. وكما ترون أن للحج نصيبا كبيرا من أداء حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال فأهل بالتوحيد، يعرض بإهلال المشركين، كانوا يهلون ويشركون. قال فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قلنا التلبية شيء والنية شيء، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أخرى قال لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة في حج في رواية، وفي رواية عند الضياء صححها شيخنا رحمه الله أنه كان يقول اللهم حجة متقبلة اللهم لا رياء فيها ولا سمعة. قبل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حج عمرة في حج، أو قال في رواية قال اللهم لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة في حج. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم حجة متقبلة اللهم لا رياء فيها ولا سمعة. في المتفق عليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير وأرادت الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أردت الحج؟ قالت يا رسول الله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، اشترطي. ولذا قال أهل العلم من كان مريضا أو ضعيفا أو يغلب على ظنه طروء شيء يمنعه من إتمام حجه فمن السنة أن يشترط وأن يقول قبل التلبية، قبل أن يقول لبيك اللهم لبيك، أن يقول بعد أن يقول لبيك اللهم بالحج لبيك اللهم بعمرة في الحج لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج اللهم لا رياء فيها اللهم اجعلها متقبلة اللهم لا رياء فيها ولا سمعة، من السنة أن يشترط يقول اللهم محلي حيث حبستني. هذا الاشتراط بعض الفقهاء أنكره مع أنه ثابت في الصحيحين، وبعض الفقهاء حصره في مثل ضباعة بنت الزبير، وكانت ضباعة امرأة ثبطة، امرأة متوجعة، امرأة ثقيلة بدينة، حتى أنها لما كانت تطوف وتسعى كانت تجلس ما كانت تكمل شوطها. وإذا لا يشترط الترتيب، لو اضطر الإنسان أن يجلس لمرض أو لثقل فاحتاج لراحة فلا حرج. ومن فقه شيخنا رحمه الله أنه نص في غير كتاب كتبه أنه كان يقول ركوب السيارات والطائرات اليوم يعرض العبد أن لا يكمل نسكه، فكان يقول من الأفضل لكل من أراد عمرة أو حج أن يشترط، لأنه يركب حديدا وقد يطرأ عليه ما ليس في الحسبان. ما هو الفرق بين المشترط وغيره؟ من اشترط فقال عند تلبيته اللهم محلي حيث حبستني، فإن طرأ عليه مانع يمنعه أن يكمل نسكه فيلبس المخيط ولا يتمم نسكه ولا شيء عليه، ليس عليه دم. وأما من لم يشترط فإذا أحصر، إذا منع من الإتمام ولو بشيء ليس من صنيع يده وغلبه وقهره فلا يجوز أن يلبس ملابس الإحرام وأن يخلع ملابس الإحرام إلا بعد الدم، يذبح. وبلا شك أن لهذا القول نصيبا كبيرا من الصحة. كم من حافلات نسأل الله لهم الرحمة من قريب سمعنا أن حافلة بتمامها من المعتمرين الأردنيين أصيبوا بحادث وماتوا جميعا، نسأل الله أن يرحمهم. فالإنسان يتعرض، فما دام الإنسان لا يركب دابة ولا يمشي على رجليه فيكون احتمال الخطر الذي يدهمه قليلا، وإنما يركب طيارة أو يركب سيارة مع شدة الازدحام وما شابه، فإذا قام الاحتمال فلا حرج للعبد أن يشترط. فليس الاشتراط خاصا بضباعة وإنما هو عام في حق كل من يحتمل في حقه أن لا يتم نسكه. إذن يقول جابر فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلونني. قوله الناس، من يريد بقوله الناس؟ الصحابة، صحابة رضوان الله تعالى. ما معنى قوله وأهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ كان بعضهم يزيد على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم ولا ينكر عليه. فثبت في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول التلبية التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها جابر، وكان يزيد فيقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك والعمل. هذا مراد جابر، قالوا أهل الناس بهذا الذي يهلون به، ما ذكره وما فصله، جاء تفصيله في الروايات الأخرى. وأخرج الرمهرمزي وغيره عن أنس أنه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح الإمام الدارقطني في علله الموقوف، وأما المرفوع فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في في رواية عند أحمد وأبي داود فيها زيادة من حديث جابر، قال جابر في رواية أبي داود وأحمد قال: وكان الناس يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل. وثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي وكان يقول: لبيك إله الحق. لكن الغالب من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، هذه الإهلالات التي ذكرتها عن أنس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعما وقع به التصريح عند أحمد وأبي داود من حديث جابر نفسه أنهم كانوا يزيدون ألفاظا، ماذا يقول؟ قال: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يسمع والنبي يقر، ما رد عليهم شيئا. جميع هذه التلبيات مشروعة ليست لأنها من أصحاب رسول الله، وإنما هي مشروعة لإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لمن بعدهم أن يزيد ما شاء منها وأن يحدث عليها، وإنما الواجب علينا أن نمتثل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وأن نكثر منها، ولو أننا نوعنا كتنوع الطعام على البدن، فنوعنا هذه الأذكار لأثرها على القلب، فرددنا بعض ما زاد من عمر وما قاله أنس وما كان يقوله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك. في رواية عن جابر عن مسلم في غير سياق هذا الحديث كان يقول: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يصرخ بالحج صراخا. إذن يسمى لمن يلبي أن يرفع صوته، فالحج العج الثج، أفضل الحج العج الثج، العج الثج الذي يسيل الدم والذي يرفع الرجل صوته فيه بالتلبية. وكان يقول بعض التابعين: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الروحاء حتى تبح أصواتهم من التلبية. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما لبى ملب إلا ولبى من الأرض ما على يمينه وما على شماله حتى تنقطع الأرض. وهذه من فضائل الحج والعمرة، كما أن المؤذن يشهد له كل من يسمعه، فكذلك الملبي، فالأرض تلبي بتلبيته إلى أن تنقطع. هل النساء يلبي؟ نعم، المرأة تلبي. هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية إن لم يسمعها الأجانب؟ نعم ترفع صوتها. رجل بجانبه في سيارته، زوجه وبناته، ما الذي يمنع الزوجة والبنات أن يرفعن أصوات التربية وأن يصرخن بالتربية صراخا، بالتلبية صراخا؟ طيب، نساء مع رجال وأصواتهن يضعن مع أصوات الرجال، لا بأس تجد. فقد سمع معاوية صوت عائشة وهي تلبي، ولكن عائشة أم المؤمنين، فالمرأة إذا ضاع صوتها فلها أن ترفع صوتها، بين الرجال فلها أن ترفع صوتها. التلبية هل تكون جماعية؟ لا، تلبية ذكر لله، فكل يلبي بالصيغة التي يريد. هذا يلبي لبيك اللهم، هذا يقول لبيك اللهم حقا حقا، هذا يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرضا إليك والعمل، واحد يقول لبيك إله الحق. فلا يلزم، لا نتقصد في تلبية داء أن نجتمع على نغمة واحدة، ولا نتقصد في تلبيتنا أن نفترق، فكل يلبي. فإن وقعت الموافقة فأمر حسن، وإن لم تقع الموافقة فأيضا أمر حسن. يسن لما يتغير الحال أن نجدد التلبية. نحن محرمون، مضى علينا وقت، نزلنا فأكلنا، نزلنا فصلينا، نزلنا لقضاء الحاجة، تغير الحال، يسن في حقنا التلبية. يسن في حقنا التلبية. فلما يتغير الحال يسن التلبية. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام موسى وهو يلبي وله جرار، وقال: كلما هبط الثنية جأر بالتلبية، رفع صوته بالتلبية. كل ما نزل نزول، طلع طلوع، تغير الحال من السنة تلبية. إذا تغير الحال عليك من السنة أن تلبي. فمن السنة أن يرفع الرجل صوته بالتلبية، وإن تغير الحال أن يكثر من التلبية. قال: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شيئا منه، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. لازم هذا أن التلبية الجماعية غير مشروعة. النبي لازم تلبيته، وما لبوا معه ترددوا معه ولا بعده. فالتلبية التي تفعل بصوت واحد المقتضى قائم على فعلها ولم تنقل، بل ظاهر الخبر أن النبي كان يلبي التلبية المعروفة، والصحابة كانوا يزيدون، والنبي أقرهم. فإن التلبية بصوت واحد وبعبارات واحدة وبنغمة واحدة وبألفاظ واحدة، هذا أمر ليس بمشروع وليس هو من هديه صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا ننوي إلا الحج. في رواية في المتفق عليه قال: وقد أهلوا بالحج مفردا. هذه رواية تعلق فيها من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. في رواية ابن ماجه قال فيها: لا نخلطه بعمرة. في رواية مسلم قلت لكم هنا قال: وأقبلت عائشة فلما وصلنا صرف ركضت، أي حاضر. قول جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. هل يا ترى مراد جابر رضي الله تعالى عنه لسنا نعرف العمرة أنه ينكر مشروعية العمرة؟ لا، وإنما مراده أن العرب قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم معهم كانوا يقتصرون على الحج، وكانوا يبقوا على إحرامهم ولا يتحللون. كانت العرب في الجاهلية تعظم أن يأتي الرجل أهله في الحج. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالعمرة كما يأتينا، ثم أمرهم بالإحلال، هذا أمر كانت لا تعرفه العرب. كانت العرب في الجاهلية تنكره، فهدم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد تعارف عليه أهل الجاهلية. فقول جابر ها هنا: إلا الحج لسنا نعرف العمرة، هو لا ينكر أصل مشروعية العمرة، ولكنه يريد أن يقول إن الناس لا يعرفون حجا مع تمتع، حج مع التمتع، هذا أمر كان العرب لا يعرفه. قال: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه اختصر ماذا جرى في الطريق. الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة المشرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة المشرفة من أين دخل مكة؟ من باب بني شيبة. أين باب بني شيبة؟ من جهة مساكن ومضارب بني هاشم. أين مضارب بني هاشم؟ مضارب بني هاشم اليوم من جهة الجهة الشمالية الشرقية من نهايات القصر، هنالك مكتبة، وأنت خارج من المسعى مكتبة طابقين بيضاء اللون تسمى مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا البيت، وهذه المنطقة اللي بجانب النفق، هذه المنطقة هي مضارب بني هاشم. النبي نزل عند بيت عمته أم هانئ، ومنها صلى الله عليه وسلم من بيت عمته أم هانئ دخل إلى باب بني شيبة، إلى بيت الله الحرام من باب بني شيبة. هل يلزم دخول بيت الله الحرام من باب بني شيبة؟ لا يلزم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجاج مكة كلها طريق ومن حرم. فجاج مكة، طرق مكة كلها طريق لبيت الله، وكلها من حرم. مكة كلها مكان النهر يوم العاشر، وكلها فجاج، كلها طرق ووصل إلى بيت الله الحرام. متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ ثبت كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة اغتسل، ذهب إلى بيت عمته أم هانئ واغتسل قبل أن يدخل بيت الله الحرام. أول دخول مكة من السنة للحاج والمعتمر، إن استطاع أن يعتمر أن يغتسل يغتسل. متى دخل؟ في رواية عن جابر قال: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة. متى قدم النبي مكة؟ من السنة للحاج أو المعتمر إذا استطاع أن يدخل مكة في النهار فهذه سنة. قال: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة. متى خرج النبي من المدينة؟ في الرابع والخامس من ذي القعدة. متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ في صبح يوم الرابع من ذي الحجة. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ شهرا. هذا الشهر الذي نحن فيه، هذا الشهر شهر القعدة، مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيه في بتمامه وكمل. ما هي آداب دخول بيت الله؟ تدخل كسائر المساجد. إذا أردت أن تطوف عند أول القدوم يجزئك عن تحية البيت، وإذا أردت أن ترتاح فيصبح دخولك بيت الله الحرام مثل سائر المساجد، تصلي ركعتين وتنتظر مثلا الفريضة، تصلي الفريضة ترجع إلى محل إقامتك، لك أن ترتاح، لك أن تغتسل، لك أن تأكل، ولك بعد ذلك أن تعتمر. المهم محظورات الإحرام تبقى قائمة في حقك. وأما حديث تحية البيت الطواف فهو مما لم يثبت عن النبي. بعض الناس يعتقدون كل من دخل بيت الله لم يغي أن يطوف، هذا ليس صحيح. لكن القادم إلى مكة الحاج أو المعتمر إذا بدأ بالطواف ثم صلى ركعتين بعد الطواف فهذا يجزئه، أما ليس واجبا على كل من دخل بيت الله الحرام أن يطوف قبل أن يجلس، إنما هو كسائر المساجد. فإذا أردت أن تكتفي بتحية المسجد فتصلي تحية المسجد وتجلس في بيت الله الحرام. من السنة كما ثبت عن عمر أنه لما كان يرى الكعبة أول ما يراها كان يرفع يديه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم حينا بالسلام يا ذا الجلال والإكرام. هذا ذكر ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند أول قدومه البيت؟ بدأ بفعل العمرة، وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله تعالى في درسنا غد، ولنا إن شاء الله في درس غد تطويل أكثر بقليل من تطويل اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.